جماعتهم مؤمن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في الآية السابقة مر بنا قصة الإفك وعصبته الذين جاءوا به، وما ذكره الله جل وعلا من الفوائد المترتبة على ذلك الامتحان العصيب الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد سردنا القصة بتمامها في اللقاء الماضي، وتتميما لهذا الموضوع وبيانا لما يجب أن يكون عليه المؤمن عند وجود الشائعات وكيف يتعامل عند وجود الشائعات، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها حتى لا يشوشوا على الجهاز. يقول جل وعلا: لولا إذ سمعتموه، والمراد ما مضى في قصة الإفك حين روج رئيس المنافقين وأتباعه ومن معهم ممن انخدع بهم لحادثة الإفك، فهلا إذ سمعتموه ظننتم بالمسلمين خيرا ونفيتم هذا. هذا هو اللائق بالمسلم، إذا جاءه خبر في حق أخيه المسلم الذي يعرف عدالته ويعرف استقامته أن لا ينساق وراء الشائعات. والله تعالى يقول للمؤمنين، وهذا تأديب لنا وتعليم وتنبيه: لولا إذ سمعتموها، أي سمعتم الشائعات، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعبر بأنفسهم لأن الإنسان ينبغي له أن يظن بأخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما ينال عرض أخيك هل ترضى أن ينال عرضك؟ إذا كنت لا ترضى به فكذلك ينبغي أن لا ترضى به لأخيك المسلم، وخاصة إذا كان هذا الإنسان معروف بالعدالة، كيف وهو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات أي سواء كانوا رجالا أو نساء إذا سمعوا الشائعات أن يظنوا بإخوانهم خيرا كما يظنوا بأنفسهم خيرا. فكما تريد لنفسك الخير ولا ترضى لها بالدون فكذلك يجب أن تظن بإخوانك المسلمين خيرا ولا ترضى لهم بدون ذلك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي هذا الخبر الردي وهذه الشائعة التي نشر لها كذب. والإفك هو أقوى أنواع الكذب، فإذا جاءت الشائعة تردها وتقول هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا لا يقبل، هذا غير معقول، هذا ما يمكن أن يقع من فلان، هذا فلان نعرفه ونعرف صلاحه ونعرف تقواه ولا يمكن أن يلبس بمثل هذه الأقاويل أو تشوه سمعته بمثل هذه الحكايات أو يتكلم به بمثل هذه الشائعات. هكذا يجب أن يكون الناس. ومثل هذه الآية وإن كانت نزلت في حق آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة على الخصوص رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إلا أن هذا تعليم وتأديب لنا جميعا. لو تحركي يسار شوي بس. وهذا توجيه للأمة كلها على مر التاريخ وفي كل العصور إلى أن تقوم الساعة. فإذا سمعوا إشاعة مغرضة فإنهم لا يقبلونها ويبنون على ما عندهم من معلومات ثابتة عن ذلك الشخص الذي أثير حوله الإشاعة والشبهة، ولا يقبلوا التشويه والاتهام والتلويث لأن معرفتهم لذاك بالعدالة سابقة، فيرفضونها ويقولون هذا إفك مبين، أي بين الكذب، خاصة إذا كان المتبني له هو زعيم المنافقين وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس الفتنة وزعيم النفاق. إذن ماذا يعمل هؤلاء؟ يتوقفون حتى يثبت عندهم الأمر يقينا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هل جاءوكم بأربعة شهداء يشهدون بهذا الأمر؟ لم يأتوا ولا بواحد، لم يأتوا ولا بواحد. وهذا الأفاك الأثيم الذي أشاع هذا الخبر أشاعه بالتشويش والتشويه والقيل خفية بين الناس يندس بينهم ويروج للكلام، فربنا جل وعلا فضحه وقال طالبوا بأربعة شهداء يشهدون على صفوان وعائشة، طالبوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل جاءوكم بأربعة شهداء حتى أنكم تصدقونهم؟ لا تقبلوا قولهم ولا يسمع كلامهم إلا إذا جاءوا بأربعة شهداء، ولهذا أقيم عليهم الحد، أقيم على الذين أشاعوا وتكلموا حد القدر لما لم يأتوا بأربعة شهداء وفسقوا إلا من تاب منهم توبة نصوحا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وما داموا لم يأتوا بالشهداء فهذا إخبار من الله عن هؤلاء أنهم كذبة. فإذ لم يأتوا وحينئذ هم لم يأتوا، ما جاءوا بأربعة شهداء، فالله تعالى يخبر عنهم ويفضحهم ويقول فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا وعيد شديد لهؤلاء، حيث أنهم عرفوا عند الله بالكذب، وحينئذ هم يكتبون من الكذابين. وهذا تهديد وتخويف لكل من يحاول الوقوع في مثل فعلهم على مر العصور والأزمان. فهذه هاتان الآيتان تنبهان إلى ما ينبغي أن يكون المسلم عليه من الأدب في التعامل مع الحوادث التي تقع في الساحة، وخاصة منها ما يتعلق بالعرض، وأعظم مرض وخطر يسهل الترويج له هو الكلام في الأعراض، وكل شيء يحتمل إلا الكلام في العرض. وأي عرض أعظم من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الأمر الأول يرفض الظن ويحسن الناس الظن بإخوانه. المسألة الثانية أنا نقول لهذا الإنسان الذي جاءنا بخبر، نقول كلامك مرفوض حتى تأتينا بأربعة شهود يشهدون على الكلام الذي قلت، وإلا فأنت كذاب، أنت كذاب. ولا يتساهل في الأعراض.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
يبين الله جل وعلا فضله وإحسانه على عباده وقبوله لتوبة التائبين إذا تابوا وأنابوا رجعوا إلى الله. فيقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي أنه لولا تفضل الله جل وعلا عليكم ورحمته لكم في هذه الدنيا بفتح باب التوبة لكم، وتفضله عليكم في الآخرة بالعفو عنكم لأنكم آمنتم ورجعتم إلى الله وتبتم إليه. لمسكم أي لنالكم ووقع عليكم فيما أفضتم فيه من الكلام والوقيعة في الأعراض عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. عذاب في هذه الدنيا بإقامة الحد، حد القذف، وفي الآخرة بالعقوبة بالنار وساءت مرتفقة. وهذا تنبيه إلى سعة رحمة الله جل وعلا على عباده، وأنه يقبل التوبة لمن تاب وأناب وعمل صالحا ثم اهتدى وحينئذ لو وقع الإنسان في مثل هذه الأمور عليه أن يبادر بالتوبة. ومثل هذه الأعمال التوبة منها يكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، وأن يتحلل ممن وقع في عرضه أو تكلم في حقه، لأن هذه حقوق للمخلوقين لا بد فيها من أن تعطي صاحب الحق حقه وتتحلل منه، يبيحك فيما وقعت فيه من الكلام في عرضه. فالله تعالى يبين أنه يفتح أبوابه للتائبين، وهذا من رحمته لهم في الدنيا والآخرة. وإلا لو لم يتفضل الله عليكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والتفضل هذا إنما وقع لحسان وحمنة بنت جحش ومصطح، وهم من المؤمنين، لكنهم وقعوا في هذه المصيبة بسبب انخداعهم بالمنافقين، وهم تابوا وأنابوا وبكوا على خطاياهم، وأقيم عليهم الحد، أقيم عليهم الحد، حد القذف، وتحللوا ممن تكلموا فيه وعفى عنهم، وبكوا على خطيئتهم وندموا دهرا طويلا على ما وقع منهم. وأما بالنسبة لابن أبي ومن معه من تلاميذه المنافقين فإنهم لا يدخلون في هذه الآية، لأنهم بقوا على ما هو علي ما هم عليه من الشقاوة والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. يقول جل وعلا واصفا حال الناس في سهولة تقبلهم للشائعات وسهولة انتقال الشائعات بين الناس: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه، أي تلقون الخبر والشائعة، بألسنتكم، فالإنسان يسمعها ويسمعها غيره، والثاني يسمع الآخر والثالث والرابع والعاشر. ولهذا الأخبار الرديئة تنتقل بين الناس بسرعة، الشائعات الرديئة يتكلم فيها الواحد، قد لا يكون عنده، لا يتكلم إلا مع واحد، فبعد نصف ساعة يرى أن أهل البلد كلهم تحدثوا بها. فمثل هذه الأمور يتلقاها الإنسان ويلقيها، يأخذها وينشرها، والثاني ينشرها، ويتضايق بعض الناس إذا كان عنده خبر غير سار أن يبقى عليه، يريد أن يسرع في نشره، وهذا بسبب وساوس الشيطان وتحريضه وإغرائه لنشر الأخبار الرديئة. فالله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم من غيركم وتقولون بأفواهكم ما سمعتموه للآخرين ما ليس لكم به علم، ما عندكم علم. هذه إشاعات غير موثقة وليس لها مستند شرعي وليس لها رصيد من الواقع، إنما هي إشاعات مغرضين وكلام أصحاب أهواء وأصحاب مقاصد سيئة، يريدون إيذاء المسلمين وإشغالهم بالتوافه وتلصيق التهم. فالله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذه مسألة أريد أن نقف عندها بعض الشيء، وهي أن الإنسان يسمع الكلمة يسمع إنسان يتحدث يقول فلان فعل كذا وكذا وكذا، فسمعه، فسهل عليه أن يحدث في مجلس آخر أن فلان فعل كذا وكذا وكذا. هل رأيت فلان يوم أن يعمل؟ يقول لا. هل سمعته يقول هذا الشيء؟ يقول لا. من أين لك؟ يقولون، يقولون الناس، يقولون هذا يحسبه الناس هين. مثل هذا الكلام الإنسان سهل عليه أن يسمع ثم ينقل الخبر إلى غيره، وهو يظن أن هذا الأمر هين وسهل ولا يترتب عليه شيء. ليه؟ لأنه لا يناله بشيء، ويظن أنه في معزل من الأمر، لكن شأنه عند الله عظيم، لأنك أنت بهذا تحولت إلى فاسق، وأنت بهذا ينبغي أن يقام عليك الحد، وأنت بهذا لا تقبل لك شهادة أبدا. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا فقط. أما في الآخرة فعقوبته عند الله عظيمة، وهو عند الله عظيم خطره وعظيم عقابه. فلهذا يتساهل الناس في الكلام في المجالس، والإنسان ربما يطلق لسانه ذراع ويتكلم ويهرف بما يعرف وما لا يعرف. ولو قيل له بعد نصف ساعة أعد الكلام لقال ما أدري ماذا قلت، وهو سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وتكلم في حق هذا وشوش الدنيا وخرج من المجلس، وقد نثر فيه الشائعات وأخذ الناس هذه المعلومات ونشروها يمينا وشمالا. بعد ساعة أو ساعتين صار البلد كله يتحدث في هذه الأمور، وهي ليس لها أصل ولا رصيد من الواقع. فالله تعالى يتوعدنا ويهددنا بهذا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيجب على أهل الإيمان أن يتبينوا هذا الأدب ويحسبوا له حسابه، ويعرف الإنسان أنه لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه كل كلمة تصدر منه، ومحسوب عليه كل حركة وكل نظرة وكل خطرة. فلا يتهاون الإنسان في نشر الشائعات، وقد يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خريفا. وهذا يا عباد الله شأنه خطير. ولما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أمسك عليك هذا، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان إذا ملكه الإنسان ملك جميع أمره. احفظ لسانك تعيش سليما معافا سعيدا دنيا وآخرة، لأن خطر اللسان أعظم من خطر السلاح. وما قامت المعارك ولا وجدت الحروب ولا اقتتل الناس إلا بسبب هذا اللسان، كلمة يتكلم بها فلا ترضي الآخر فينتج عن ذلك القتال، بل أعظم ذنب عصي الله به كان باللسان وهو الشرك. الشرك يقع باللسان، أقوى أنواع الشرك وأوضحها هو الشرك بالقول بدعاء غير الله، وحينئذ فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي ليس عندكم رصيد وليس عندكم أدلة ولا بينات ولا حجج على ما تقولون، إنما هو كلام عشوائي ليس له مستند من الشرع ولا من الواقع، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فتلفظكم به سهل عليكم، وتظنون أنه لا يترتب على ذلك شيء كما سهل عليكم النطق به وهين عليكم أن تتكلموا به، تحسبونه لا يترتب عليه شيء، لكنه عند الله عظيم، عظيم وزره وعظيم عقابه. ويجب على الإنسان أن يتنبه لهذا اللسان وعظيم خطره.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
الله تعالى يذكر تأديبا آخر لهذه الأمة فيقول: ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالله تعالى ينبهنا على ما ينبغي أن يتأدب به المؤمن في مثل هذه الظروف التي يضيع فيها الناس ويكثر فيها الخلط، ماذا يعمل؟ يقول جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذا سمعتم مثل هذه الشائعات تنبهتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ هذا الكلام نحن لا نقوله، هذا الكلام لا نستطيع أن نتكلم به، نسكت، ما يصلح الكلام في هذا، هذا كلام في عرض مؤمن، وحينئذ لا يصلح للإنسان أن يتكلم في عرض المؤمن، ونحن ليس عندنا لا دليل ولا شهود ولا بينات، إنما فلان تكلم به يتحمل وزره، ونحن لا نقول إلا خيرا ولا نعرف عن فلان إلا خيرا، فنقول سبحانك، فننزه الله جل وعلا، ونقول إن هذا الخبر بهتان وكذب عظيم لا يصلح ولا يقبل ولا يمكن أن يقبل، لأنهم يعرفون عائشة رضي الله عنها، ويعرفون صفوان ابن معطل السلمي بصلاحه وتقواه، وكيف يقع هذا وهم جاءوا في وقت الناس أمام الناس ولم يكونوا في خفية. والقصة سبق أن عرضناها بالتفاصيل في الدرس الماضي. يقول جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي أن الله جل وعلا يوجه الأمة وينبهها أن يتكرر مثل هذه الواقعة إن كانوا من أهل الإيمان، أما إذا كانوا من المنافقين فهؤلاء يقع منهم، وهذا تنبيه إلى أن المؤمن لا يقع منه هذا، إنما الذي يقع منه مثل هذا هو من أهل النفاق، وإن وقع أحد من المؤمنين في هذا فلا يصلح حال، وعليه التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي أن الله تبارك وتعالى يبين الأحكام الشرعية والأحكام القدرية ومنها هذه الحادثة. فبين الله تعالى قدره في مثل هذه الحادثة التي حصلت لسيدة نساء العالمين في الجنة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي التي رميت بالإفك، وهي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من آل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. يبين الله لكم الآيات القدرية لهذه الواقعة، فما قضى الله لا بد أن يقع، وأمر الله لا بد نافذ، ليميز الخبيث من الطيب، وليتضح المنافق من المؤمن، وليظهر لأهل الحق الحق والصدق، ليميز الخبيث من الطيب ويبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا يبين لكم آياته في التعامل في مثل هذه الحوادث، وهو أن الإنسان لا ينساق وراء الشائعات المغرضة، ولا يسهل عليه تلقي الخبر، وإنما يتلقى الخبر من مظانه الصحيحة ومن مصادره الموثوقة، لا أن يكون من منافق أو من إمعة لا يحسن أو من إنسان غبي يلبس عليه.